هذا هو الدرس الثالث والعشرون بعد المئة من دروس التفسير، وهو الدرس الثاني في تفسير سورة الأعراف، ويبدأ من الآية العاشرة من السورة المباركة. والدرس كله في هذا اليوم وفي الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر هو درس عن الإنسان الذي جعله الله سبحانه وتعالى خليفة في الأرض. والله سبحانه وتعالى حينما أراد تكريم الإنسان وأراد خلق الإنسان ونفخ فيه من روحه، قال سبحانه وتعالى لملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة. وذلك لم يكن إلا للإنسان، لأن خبر خلق الإنسان من أهم الأخبار. أن يكون في هذه الأرض خليفة يقيم نظام الله ويقيم شريعة الله، ذلك تاريخ كبير لهذه الأرض وعمران لا يستهان به في هذه الأرض. ولذلك طالب الله الملائكة إذا سوى الإنسان ونفخ فيه من روحه أن يقعوا له الساجدين. وسجود الملائكة للإنسان لا ينبغي أن نمر عليه مرورا عابرا، فهو تكريم للإنسان وهو تسخير للإنسان، فذلك الكون بأشيائه تسخر للإنسان ومكتل الإنسان من هذه الأرض بحيث يستطيع أن يستغلها فيما ينفعه، وبحيث يستطيع أن يستغل موادها البكر الميتة في خدمته وفي صناعة ما يلزمه. تقول الآية العاشرة من سورة الأعراف: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. الآية العاشرة تقول إن الله سبحانه وتعالى مكن لنا في هذه الأرض، ولقد مكناكم في الأرض، مكناكم منها. ولو نظرنا إلى هذه الأرض لوجدنا أننا لا نستطيع وحدنا أن نتمكن من هذه الأرض، فهي مخيفة، مخيفة ولأبعد الحدود. ووجودنا على هذه الأرض خطر، خطر إلى أبعد الحدود، فهي ليست سهلة كما نتصور، وإنما هذه الأرض كروية كما تعلمون، وهذه الأرض تدور كما تعلمون، وداخل هذه الأرض ناري كما تعلمون، والأفق من حولنا نار منتشرة كما تعلمون، وثلاثة أرباع الأرض ماء كما نعلم، والربع الآخر جزيرة تعوم على الماء كما نعلم أيضا. حياتنا في هذه الأرض مهددة، حياتنا في هذه الأرض حياة خطيرة، ومع ذلك فإن ربنا مكن لنا فيها. والعجيب أنه لم يمكن لنا فقط، وإنما جعلها لنا ذلولا. وتأمل ذلك التعبير الكريم: ذلولا، كالدابة المذللة المسخرة. وإذا كنا نركب أدوات السفر فنقول حينما تتحرك بنا هذه الأدوات سواء أكانت حيوانا أو غير حيوان، نقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فماذا نقول ونحن نركب هذه الأرض، ونحن ندوسها بأقدامنا، ونحن نأكل مما تخرجه لنا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد مكناكم في الأرض. مكناكم، أنت متمكن منها. وتأمل جلال التعبير،
فانه لم يشر ابدا الى ان هناك مخاوف من حولك. ليس هناك شيء مخيف ما دامت معك رعاية الله وما دامت معك عناية الله، فانت متمكن من هذه الارض ومسيطر على هذه الارض، بل ان الغرور يذهب بك المجاهد فتملك هذه الارض وتبيع هذه الارض وترث هذه الارض وتبني على هذه الارض وتهدم على هذه الارض وتسرق هذه الارض وتغتصب هذه الارض وترتكب الجرائم على هذه الارض. كل ذلك يحدث وانت ممكن، ولقد مكناكم في الارض، انت ممكن هنا، ليس هناك خوف على الاطلاق. وهذه المخاوف التي يقول عنها الفلكيون، الله سبحانه وتعالى قال لك نم، فالمخاوف كلهن امانا، كل هذا الخوف امان. لكن اذا شاء ربك سبحانه وتعالى ان يدمرها فسيدمرها، وهو مدمرها حتما. واذا شاء ربك ان ياتي على هذا النظام كله اتى عليه، هو نظام دقيق، هذه الارض دقيقه وعظيمه، وهذه السماء عظيمه بناها الله العظيم، وهؤلاء الناس خلقوا في احسن تقويم، ومع ذلك فان ربنا اذا اراد ان يدمر السماء والارض فانها لا ثمن لها عند الله ولا وزن لها عند الله، ولا تجد عند الله الجناح بعوضا، لا تجد دنياكم بسمائها وارضها عند الله الجناح بعوضا، لان ربنا اكبر من ذلك. فاذا جاء امر ربك سيكون عاليها سافلها، واذا جاء امر ربك سيتحطم ذلك النظام، واذا جاء امر ربك سيجمع بين الشمس والقمر وهما ما اجتمعا ابدا، واذا جاء امر ربك سيتحول او ستتحول البحار الى حرائق، واذا جاء امر ربك ستنشق السماء وتتمزق وتنفطر وتنكدر نجومها وكواكبها وشمولها، واذا جاء امر ربك سيهوي كل ذلك النظام، وسيكون اليوم الاخر ارض تتبدل وسماء تتبدل، الارض غير الارض والسماوات غير السماوات، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش، تعبير القرآن دقيق، جعلنا لكم فيها معايش. هذه العبارات الاربعة مرتبة ترتيبا بديعا، جعلنا بين ان الذي اعطى الرزق هو الله، وما دام هو الله فهو كريم، يعطي بغير حساب، لا يعطيكم الرزق بدفاتر ولا بشيكات، وانما يعطيكم بغير حساب، يعطي من يسأله ومن لا يسأله. ولقد قال ربنا سبحانه يسأله من في السماوات والارض، كل يوم هو في شأن، قال يسأله من في السماوات، يعني جميع من في السماوات يسألونه، وجميع من في الارض يسألونه، ونحن نعلم ان هناك كثيرا من الكفار لا يسألونه، ولكنه قال انهم يسألونه، لانهم وان لم ينطقوا بألسنتهم فان حاجتهم معروفة عند الله، وهو سبحانه وتعالى يستجيب لهم. سألوه او لم يسألوه، مع انهم كافرون به، بعيدون عن دينه وعن شريعته. وجعلنا ثم قال لكم فيها معايش، ليطمئننا سبحانه وتعالى انه وضع في هذه الارض خاصية الانجاز والاعطاء، وان هذه الارض فيها بركة الله، وان الله بارك في هذه الارض وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام، بارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام، فهي ارض مباركة لان الله سبحانه وتعالى باركها وجعل فيها الاقوات في اربعة ايام. والمفسرون مختلفون، هل الاربعة ايام خلق فيها الارض والاقوات، ام ان الاقوات في يومين؟ فلو فرضنا ان الله خلق الارض وما عليها في يومين وخلق الاقواس في يومين لكان ذلك كثيرا ومتمكنا. ثم ان الاقواس ليست في الارض فقط وانما هي مكتوبة وموجودة من عند الله من السماء، ولذلك قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون جعلنا لكم فيها البيت، ذكرها الله سبحانه وتعالى ليبين لكم انكم لن تسافروا الى كوكب اخر تبتغون الرزق، وانما رزقكم تحت اقدامكم، رزقكم تحت اقدامكم، فلن تسافروا بعيدا ولم تذهبوا الى كوكب اخر، وانما ياتيكم الرزق كثيرا وكثيرا من هذه الارض التي تقفون عليها وتعيشون فوقها، وجعلنا لكم فيها معايش، معايش كثيره، والمعايش لا تكون من الزرع فقط، وانما تكون من الزراعه والصناعه والتجاره والعلاقات وتبادل المصالح، بل ربما تكون ايضا بالوجوه، فكثير من الناس يتاجرون بوجوههم وبعلاقاتهم، وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، خلقناكم ايها الناس ثم صورناكم، لم يقل انه خلقنا فقط، وانما قال انه صورنا واحسن صورتنا وجعل الانسان يمشي سويا على صراط مستقيم، لا يمشي مكبا على وجهه، وانما يمشي سويا راسه مرفوع، وجعل له توازنا اربع، وبعضها يسير على اكثر من اربع مما لا يحصي عدده الا الله. لكن الانسان لم يكن كالثعابين يسير في التراب ويأكل من التراب، ولم يكن مثل البهائم يسير على أربع، وإنما كان سويا، ولذلك قال الله سبحانه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر، الا ابليس لم يكن من الساجدين. هذا التكريم العظيم في الملأ الاعلى للانسان الذي خلقه الله لادم ابو البشر، ونقول ابا البشر ليعلم الناس جميعا ان الاسلام لا يقر بما يقولونه من تطور، وان الانسان كان اميبا ثم ترقت الى ان اصبحت قردا ثم شمبانزي الى اخر ما قاله داروين في كتاب لحفظ الانواع. نحن نقول ان ادم هو ابو البشر، هو ابوهم الاول، وانه خلق كما اراده الله سبحانه في هذه القصه المشروحه في اكثر من موضع من القران الكريم، والمفسره تفصيلا اكثر في سوره البقره. ادم هو ابو البشر، خلقه الله سبحانه وتعالى بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته، وان ربنا سبحانه وتعالى افضى الى الملائكه في الملأ الاعلى بانه جاعل في الارض خليفه، وهو لا يقول لهم ذلك ليستشيرهم، فليس لربنا مستشار، وليس لربنا وزير، وليس لربنا معين ولا ظهير، وليس لربنا احد ابدا يعينه على شيء، وانما هو ربنا ورب كل شيء، واذا امر ربنا فان الكل يستجيب لامره سبحانه وتعالى. اسجد الله لذلك الانسان الملائكه، دعاهم جميعا للسجود فسجدوا طائعين، والملائكه لا يعصون الله ما امرهم ابدا ويفعلون ما يؤمرون، كل الملائكه سجدوا. وهنا نقف لنسأل كيف تسجد الملائكة لآدم؟ أليس آدم مخلوقا؟ فكيف يأمر الله المخلوقين وهم الملائكة أن يسجدوا لمخلوق مثلهم وهو الإنسان؟ أليس ذلك، أليست هذه وثنية؟ أليس ذلك شركا؟ وإذا كانت الملائكة سجدت لآدم فلماذا تمنعوننا حتى عن تقدير يد انسان؟ وتقولون لنا اذا قبلنا يد انسان نعزه او نذله، تلك هي السجدة الصغرى لغير الله. لماذا؟ مع ان الملائكة سجدت لآدم. اقول لكم ان الملائكة لم يسجدوا لآدم عن هواهم، وان الملائكة لم يسجدوا لآدم برأيهم الشخصي، انما سجدت الملائكة لآدم بأمر الله. فما دام مع الملائكة امر الله فسجودهم صحيح وسجودهم توحيد، لانهم استجابوا لامر الله ونفذوا امر الله سبحانه. اما اذا سجدت انت بدون امر الله سبحانه وتعالى لاحد من الناس فانك تكون مشركا وتكون وثنيا. وهنا ندرك الفرق بين ما هو توحيد وبين ما هو وثني. ما الفرق بين التوحيد والوثنية؟ او ما الفرق بين العمل الصحيح مطلقا والعمل الفاسد مطلقا؟ اما العمل الصالح على الاطلاق فهو الذي يكون فيه امر من الله، والعمل الفاسد على الاطلاق هو الذي لا يكون فيه امرا من الله سبحانه وتعالى. فاذا قال الله اسجدوا لآدم كان السجود لآدم طاعة. مثلا الله يقول اسجدوا للكعبة، فنحن نتجه للكعبة ونصلي. فإذا اتجهنا للكعبة كانت عبادتنا توحيدا. أما إذا اتجهنا لمكان آخر اخترناه لأنفسنا أو اختاره لنا واحد من الناس ثم صلينا جهته، فإن ذلك يكون شركا ولا يكون توحيدا. الكعبة مجموعة من الأحجار، فلو أننا استبدلناها بمكان آخر صنع من ذهب لا من الحجارة ثم صلينا جهته، فإن ذلك يكون شركا. إذن التوحيد هو ما أمر الله به، والشرك هو ما لم يأمر الله به. لو فهمنا هذا لكان مفتاحا هاما لكثير من مغاليق العلم. فنعرف ان الذين يطوفون على حول قبور الموتى مشركون. لماذا؟ لان الله لم يأمرهم بذلك. وان الذين يطوفون بالكعبة موحدون لان الله امرهم بذلك. والذين يقدمون النذر لله موحدون لان الله امرهم بذلك. والذين يقدمون النذر لغيره مشركون لان الله لم يأمرهم بذلك. وهكذا اذا طبقت هذه القاعدة ظهر لك كثير من الامور التي سقط فيها كثير من الناس، ظنوها توحيدا وما هي بتوحيد، وظنوها ترضي الله وما فيها رضا لله سبحانه، وانما فيها سخط من الله وغضبه. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك؟ قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وهنا يحكم الكفر ابليس. ابليس عصى وادم عصى. ادم عصى بنص القران، فعصى ادم وعصى ادم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وابليس عصى. فما هو السبب الذي جعل ربنا سبحانه وتعالى يتقبل توبه ادم ولا يتوب عن ابليس؟ ما هو السبب؟ هل كان ابليس لا يعرف الله؟ ابدا، ابليس يعرف الله. وخطاب ابليس لله واضح انه يجل الله، بدليل ان ابليس كان يقول لربك لعزتك لاغوينهم اجمعين. اذا هو يعرف عزة الله سبحانه وتعالى، وابليس واحد يعرف ان الله واحد لا شريك له. اذا فلماذا قال الله عنه في سورة البقرة الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين؟ كان من الكافرين. كافر بماذا؟ هل كفر بالله؟ لا. هل انكر وجود الله؟ لا. هل شك في وحدانية الله؟ لا. كل الذي عمله ابليس انه ناقش امر الله. الله امر فناقش ابليس. عدوا معي الان كم عدد الابانسة الذين يعيشون على الارض. كثيرون جدا لا يحصون عددا. يتهيئون بازياء المسلمين وربما كانوا يصلون صلاة المسلمين. ثم اذا جاء امر من اوامر الله ناقشوا وجادلوا واخذوا يبحثون عن العلة وعن السبب ويحكمون عقولهم في النص. نقول ان تحكيم العقل في النص كفر، وان اول من فعل ذلك ابليس. اذا قلنا قال الله تعالى لا تقل ان هذا الكلام لا يدخل رأسك. ما رأسك؟ ما هي رأسك؟ والرؤوس مختلفة والعقول مختلفة. اذا قال الله فان كل ما في ادمغتنا يسجد لكلام الله سبحانه، ولا يكون في ادمغتنا غير ما قاله الله، ولا ننفذ الا ما قاله الله سبحانه. ابليس كفر لانه ناقش امر الله. لما قال الله له لماذا لم تسجد، قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. اذا ابليس يريد ان يحسن عقله في امر الله. ولذلك كانت القاعدة الاصولية لا قياس مع النص. اذا وجد النص فلا قياس، لا تحكم عقلك ولا تفكر، ما دام قد جاء النص فما عليك الا التمثيل، لا قياس مع النص. ابليس اراد ان يقيس مع وجود النص، فقال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولهذا كفر ابليس لانه حكم عقله وقاس مع وجود النص. هذه واحدة. الثانية، ابليس اراد ان يحكم عقله، فهل نجح ابليس في تحكيم عقله؟ وهنا ننبه كثيرا من الناس حينما نقول لهم قال الله كذا او قال رسول الله كذا، يقول واحد من الناس هذا الكلام لا يدخل عقلي. هو لا يدخل عقلك انت، لكن ربما كان هذا الكلام يدخل عقلي انا. والعقول وليمة التجارب، فكل من كانت تجربته اكثر كان عقله اكبر. والعقول تنظر من زوايا مختلفة، والعقول عرضة لكثير من العلل والامراض. فمن العقول عقول تمرض، وعقول تنسى، وعقول تجهل، وعقول لا تفهم، وعقول تموت. فكيف نحكم العقول التي يعتريها هذا كله في النص؟ اذا النص يحكم ولا احد يحكم عليه ولا يحكم عليه. ولذلك فان ابليس لما قاس وحكم عقله في النص اخطا. ولذلك قالوا ان اول من اخطا في القياس ابليس. ابليس هو اول من اخطا في القياس. تخلفت فاخطا، قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. النار خير من الطين. كذاب ابليس، كذاب، لان النار ليست خيرا من الطين. لو اردنا ان نحكم العقل لوجدنا ان الطين يعطي والنار تحرق. الطين تضع فيه حبة القرح فيطفي كشجرة، ضع حبة القرح في النار ثم انظر ماذا تكون النتيجة. اذا ابليس اخطأ. ابليس نظر ان الامر نظرة شكلية، قال ان النار اعلى من الطين، فنظر اليها نظر الكبرياء. وكثير من الناس الان هم اتباع لابليس في هذا، فلا يحكمون على الشيء بالصلاح الا اذا كان اعلى. يقولون ان هذا الرجل على حق. لماذا؟ لانه غني. هذا الرجل على حق لانه وزير او كبير او امير. ليس الحق مع الكبار دائما، فربما كان الحق مع الفقير، وربما كان مع الصغير. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقبل الحق ممن جاء به ولو كان صغيرا او فقيرا او عدوا، ونرد الباطل على من جاء به وان كان كبيرا او حديثا. اذا الحق حق والباطل باطل بدون اعتبار اخر. ولذلك كانت القاعدة الاسلامية نحن قوم نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. فالحق هو الذي يجعل هذا رجلا وهذا طفلا، فمن كان معه الحق فهو رجل، ومن كان عليه الحق فهو ليس برجل. والباطل ينزل اعلى الرجال الى الدرك السحيق الباطل، فكل من كان مبطلا يتهاوى. ابليس نظر فوجد ان النار تتعالى، فقال ان هذا الشيء الذي يعلو لا بد ان يكون حقا. وذلك الشيء الذي يوضع بالاقدام وهو الطين لا بد ان يكون باطلا. كذاب يا ابليس، ليس ذلك، وانما هي نظره عوجاء، نظره مشوهه، ما زالت تعيش في ادمغه اتباع ابليس. فهم يحكمون على كل شيء يعلو بانه حق، وكل شيء يسفل بانه باطل. ولو نظروا لعلموا ان الذي يطفو على السطح سطح الماء ابنهم، والذي يكون في القاع الجواهر والاقباط من الرمم هي الذي تعلو فوق السطح. فليس كل ما يعلو جيدا، وليس كل ما يعلو حقا. ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال انظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الذين يقرؤون هذه المناقشة يحارون جدا. إبليس لئيم ووسخ ولعين، كيف يواجه الله هذه المواجهة؟ كيف يقول لله انظرني إلى يوم يبعثون؟ ولو انظرتني إلى يوم يبعثون سأفعل وأفعل وأفعل. كيف يتحدث مع الله بهذه اللغة؟ ثم يستمر السؤال فيتولد منه سؤال آخر. ذلك السؤال الآخر هو: وكيف استجاب الله لرجاء إبليس بعد هذا كله؟ إبليس يقول له أنظرني إلى يوم يبعثون، فيقول الله له إنك من المنظرين. أيوة، سأنظرك إلى يوم الوقت المعلوم. لماذا؟ لماذا فعل الله لإبليس هذا؟ والذين يسألون عن إبليس عليهم أن يسألوا نفس السؤال عن أتباع إبليس في الأرض. إن الله لم ينظر إبليس وحده، وإنما أنظر أتباعه في هذه الأرض. انظروا، إن إبليس منظر إلى يوم يبعثون، هو وحده الذي أعطي هذا الحق، النظر إلى يوم يبعثون. والله سبحانه وتعالى في هذه الارض ينذر العصاة جميعا والمذنبين والكافرين. هل رأيتم ربكم سبحانه وتعالى يؤاخذ الناس بما عملت ايديهم؟ لو ان ربنا اخذ كل انسان بما جنى في لحظة الجناية لما كان على ظهرها من احد، بل ان ربنا يقول ما ترك على ظهرها من دابة. ولكن ربنا يلقي على ارضه وتحت سمائه الكافرين والملاحدة والمجرمين، ويطعمهم ويرزقهم ويعطيهم الصحة والولد والمال، ما حرمهم ذلك. لماذا؟ لان اسلوب ربنا سبحانه وتعالى في الثواب والعقاب انه يمهل ولا يهمل، حتى اذا اخذ الظالم لم يخلف. لا تستطيل عمر ابليس، لا تقولوا ان ابليس عمره طويل، ابدا، فمهما طال عمر ابليس فهو قصير، ومهما انظر الله ابليس فمآله الى الجحيم. وكذلك بالنسبة للذين ينظرهم الله على هذه الارض الى الكفرة والملاحدة، فهؤلاء ينظرهم وربما اطال اعمارهم 180 عاما 60 عاما، ومع ذلك فان هذه الاعمار ستقطع في يوم من الايام وستنتهي، وسيقبض عليهم متلبسين بجريمة الكفر بالله والافساد في ارض الله بعد اصلاحها، ثم يلقى بهم الى الجحيم. اقول قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين. ابليس يتوعد ويهدد، يتوعدكم انتم ويهددكم انتم، والله سبحانه وتعالى ينقل لكم هذه الاخبار التي حدثت قبل ان توجدوا وقبل ان يوجد اباؤكم، ينقلها لكم لتحذروا، ووضع لكم القاعدة الاساسية: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. وقال ربنا سبحانه وتعالى للذين يوالون الشيطان من دون الله: افتتخذونه، يعني ابليس، افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الله سبحانه وتعالى طرد ابليس من رحمته من اجلنا، كانت النتيجة اننا حالفنا ابليس ونسينا امر الله، وكانت هذه الكارثة كما قال الله سبحانه: افتتخذونه وذريته اولياء من ديني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. الله سبحانه وتعالى نقل لنا خبر ابليس كاملا، وعلمنا مداخل ابليس كيف يدخل الينا وباي اسلوب يدخل. قال سبحانه: ان ابليس قال له: قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم، اي الجهات الاربع. ابليس يحاصركم من الجهات الاربع، من الامام ومن الخلف ومن اليمين ومن الشمال. اولم ياتيك من الامام فينسيك الاخره، وياتيك من الخلف فيجعلك تقبل على الدنيا، وياتيك من اليمين فلا يجعلك تعمل شيئا حسنا، وياتيك من الشمال فيجعل اعمالك سيئه. الامام الاخره، والوراء الدنيا، واليمين الحسنات، واليسار السيئات. هذا على اجود التفاسير. ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم الشاكرين. هكذا يتحدث ابليس. الجهات الاربع مسؤوله، ابليس تامر على هذه الجهات الاربع، لكن هناك جهه خامسه ما استطاع ابليس ان يتكلم عنها، واستطاع ابليس ان يقول انه سياتي منها. هذه الجهه الجهه الفوقانيه من فوق. ان ابليس لا يستطيع ان ياتينا من فوق فيحجبنا عن ربنا سبحانه وتعالى، ولذلك بقي ذلك الباب مفتوحا، باب التوبه واللجوء الى الله والعوده الى الله سبحانه وتعالى ما زال مفتوحا. واذا ما اتخذنا هذا الباب ولجأنا الى هذا الباب تهاوت كل هذه السدود التي اقامها ابليس، لان الله قال: ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. وعباده هم الذين يلجؤون اليه ويستغيثون به ويطلبون منه ان يسهل لهم طريقهم وان يشرح لهم صدورهم وان يفتح بين ايديهم صراطه المستقيم. والحديث بقية بعد الصلاة. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. يلاحظ بعض الإخوة أننا لم نأتي بتفاصيل كثيرة عن قصة آدم، لأننا بينا ذلك ورفضنا في أيام أن كنا نشرح هذه الآيات من سورة البقرة. ولقد اتفقنا بالنسبة لتفسير القرآن الكريم أن نطيل إذا أطال القرآن وأن نختصر إذا اختصر القرآن، فالموضوعات التي أطال فيها نطيل فيها في مكانها، والموضوعات التي مر عليها مرورا سريعا نمر عليها مرورا سريعا، لأن هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. فلن نشرح في هذه الآيات إلا ما أضيف إلى آيات سورة البقرة. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة مباح لآدم ولزوج آدم أن يأكلوا أن يأكلا من كل شيء إلا شجرة واحدة. هذه تعطينا صورة عن الحلال والحرام. فالله أحل لنا الطيبات وهي كثيرة لا تعد، وحرم علينا الخبائث وهي معدودة. قال عنا القرآن الكريم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ريب أو فسقا إلا لغير الله. هذه الأشياء المعدودة هي المحرمة. ومع ذلك فإنك تعجبني الإنسان يهتم بالأشياء المحرمة على قلتها ويترك المباح على كثرته، مشغول بالمحرم، بينما الحلال كثير وليس في المحرم شيء إلا وفي الحلال ما يغني عنه. في الحلال، القاعدة الأصولية تقول في الحلال ما يغني عن الحرام. في الخمرة عندك آلاف لا تحصى من المشروبات الطيبة تغني عن هذه الخمور. لحم الخنزير آلاف الأصناف من اللحوم المشتهاة الطيبة العجيبة، إنسان يبقى معه كل هذه الأصناف المشتهاة الطيبة من لحوم الطير ولحوم الأنعام وهذه اللحوم المختلفة، ثم تجد عقليته الخنزيرية تألف أن تأكل هذا الحيوان الرمرام. ليه؟ لأن هو إنسان أيضا رمرام. الحلال كثير، ما الذي دعاك إلى الخنزير بالذات فألفته وعتقته؟ لأنك مثله خنزير، لا يهوى الخنزير إلا خنزير. ففي الحلال ما يغني عن الحرام. فالله سبحانه وتعالى قال لآدم ولزوجه: هذه الجنة مباحة لكم وثمارها طيبة لكم إلا شجرة واحدة. ثم وجدنا حرص آدم بتغرير من إبليس، وإبليس الذي غرر بآدم في هذه الحادثة الواحدة هو الذي يغرر بنا في الحوادث كلها. فهو غرر بآدم فوسوس لهما الشيطان، وسوس لهما الشيطان دلاهما بغرور. لما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما، انتهوا الى الفضيحة، وقف الشيطان يتفرج عليهما في خلال الفضيحة. كذلك بالنسبة الى كل الجرائم التي يرتكبها الانسان، ورآه الشيطان يمنيه ويحرضه حتى اذا اخذ به وادخله السجن واغلق عليه باب السجن قال له: اني بريء منك، اني بريء منكم. بعدما ادخله السجن او ادخله جهنم، فاذا ادخله السجن انا بريء منك، اذا ادخله جهنم. وقال الشيطان لما قضي الامر: ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم. ابليس بيشتغل واعي، واعي الصوم في جهنم. كلام كويس بيقوله ابليس الان، وفي اخر لحظه يتكلم كلاما طيبا. وقال الشيطان لما قضي الامر: ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. يا ريت كان قال الكلام ده من الاول، لكن قالوا بعد انتهاء كل شيء: ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان، لماذا؟ ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ربكما لا يريد بكما خيرا، لو أنكما أكلتما من هذه الشجرة فإنكما ستصبحان ملكين أو قد تصبحان من الخالدين. وقال لآدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ أدلك على شجرة الخلد ثم لا تسوق الموت أبدا. فدلاهما بغرور، أخذ يغرر بهما شيئا فشيئا، واتخذ معهما كل أساليب التغرير. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وحلف لهما ابليس وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. وظن ادم عليه السلام انه يستحيل ان يقسم احد كذبا. ما كان ادم يعلم ان اول من حلف كذبا هو ابليس، وان الايمان الكاذبة الفاجرة وشهود الزور سيأتون تباعا وراء ابليس. ابليس في هذه الحادثة ولد كل شيء، اشياء كثيرة ولدت، وولد ادم وولد الحرص وولد الحسد وولد الشر على يد ابليس وولدت الاقسام الفاجرة. واذا رجعت الى كل ما يجري وجدت له اصلا في هذه القصة. فقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. وظن ادم الطيب البريء ان احدا لن يكذب على الله وان احدا لن يقسم كذبا. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور، خذهم واحده واحده. وهذه طبيعه ابليس. فما راينا ابليس جاء الى انسان وديع من اول يوم ثم وضع في يده مسدسا وقال له اقتل. ابليس لا يفعل ذلك، لان ابليس ليس غبيا. ابليس ما اداش واحد مسدس وقال له اقتل. ابليس يعلمه القتل واحده واحده. ابليس يوديه السينما ليتفرج في هدوء وطيبه على افلام وارده من شيكاغو وأسرة آل كابون الذين يقتلون بريشة طائر، ثم يتعلم ويقرأ الكتب القصص البوليسية قصص أرسل لوبين، ثم يتدرج فيقرأ كثير من القصص البوليسية ويقرأ الصحافة ويقرأ صفحات الأحداث الحوادث، ويتمنى أن يعيش حتى يرى صورته في صفحة الأحداث. إنه منصب عظيم أن تذكره الصحافة بالمنشآت العريضة وان توضع صورته في صفحة الاحداث، ذلك شيء صار ومفيد. اذا ابليس يمنيه ويغرر به واحدة واحدة. والكتب التي يقدمها ابليس للشباب ليست كتب تتحدث عن الجريمة على انها شيء مخيف. كتب ارسل لوبين ما تتكلمش عن الجريمة على انها شيء مخيف. ده ارسل لوبين السر النصف الظريف، النصف الظريف الذي يسرق ويستطيع ان يتخلص من البوليس، يرتكب الجريمه ولا يستطيع احد ان يقبض عليه. يعلمك كيف ترتكب الجريمه ثم بعد ذلك كيف تتنصل منها ولا يستطيع احد ان يقبض عليك او يدينك بشيء. اذا هذه الظروف المستفاده لابليس انه يحاول يجرب. مش ضروري يجرب في حاله، يحاول يجرب. ومش ضروري يجرب في حاله كبيره، نجرب على قدنا في مساله بسيطه. وتكبر المسائل شيئا فشيئا. والسينما تجي الافلام تقول لك هي اكبر من 16 سنه، يعني العيال شكل ما يروحوش، انما من 16 ورايح على ابتداء سن المراهقه هم اللي يقدروا لان يمارسوا، لان الاطفال لسه ما يقدروش يتلقوا الدروس من عرسين لوبين او غيره، انما اللي هيقدر فوق 16 سنه هؤلاء الذين يريدون تلقي الدروس تماما. فدلاهما بغرور، ذلك على اسلوب ابليس. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما. هذه الشجره ما هي لا ندري. شجره الحياه كما تقول اسفار العهد القديم، شجره الحنطه، شجره التفاح، كل هذه تخمينات. لكن الذي نقول به لو كان هناك مصلحه في معرفه الشجره لذكرها الله. لو قال فيه منفعه لينا. نحن نعرف شجره ايه يا رب؟ جربنا القلب. وتعرف احنا واقفين نبحث عن الشجره برضه، لان برضه ما تبناش. لسه بندور ايه هي الشجره دي. عاوزين نعرفها. ليه؟ لو عرفناها عاوزين نروح ناكل منها. فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما. وعند الشجره نقف لان حواء متهمه لانها هي المجرمه. وان ادم بريء، ما كانوش داخلين الموضوع ده. ليه؟ ليه انتوا القران الكريم ما جابش سيره حواء؟ هو كل ما يجيب المخطئ مين؟ ادم. المسؤول من؟ ادم. حتى لو ان حواء اوعزت الى ادم فادم هو المسؤول. ولذلك قال الله تعالى: وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اذا المسؤولية الشخصية على ادم، والتبع بعد ذلك على السيد ادم عليه السلام. السيد ادم والمسؤول في النهاية ايضا، اما السيدة حواء فلا علاقة لها، بدليل ان الله سبحانه وتعالى قال له: يا ادم يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة. يا ادم يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك، وربنا قال له وعرفه: يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك رفض ان يسجد لك، لك ولزوجك رفض ان يسجد لك فلا يخرجنكما. انت اللي هتشقى يا ادم، انما هي هتنام وتريح عالصحة، لكن انت اللي هتدخ طول النهار يا ادم. بينما نحن كفلنا لك يا ادم ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. التحامل على حواء في هذه القضية بالذات تحامل لا مبرر له. لم يقل القرآن الكريم ان حواء شاركت ابليس في شيء. هناك اساطير تنتشر حول هذه القصة: الحية ابليس دخل الجنة ركب الحية، والحية مش عارف قد ايه ودخلت وربنا عاقبها وعاقب المرأة بانها بتحيض وبتلد الى اخر. كل هذه اساطير وكل هذه اكاذيب لا معنى لها ولا مبرر لها على الاطلاق. والمسلم الحق الفاهم هو الذي يقف عند رصد القرآن، لا يكذب شيئا ولا تغتر بما ينشر في الكتب، لان بعض الناس ما قرأش كتاب يتصور ان الكتب ما دامت تنشر كلاما فهو مقدس، لانه مش معقول ان المطبعه تخرج حاجه واحده، المطبعه اللي تخرج كتب ارسلوا بيه وفي بند دفار ومش عارف كل دول تخرجوا المطبعه ومارس كوبو، كل هذه الكتب تخرجها المطابع وهي كتب قذره جدا وضاله جدا ومنحرفه جدا، فلا نعقب على المطار. وبعدين المطار تخرج الخرافات والمواويل والحواديت والقصص والحكايات المبلغة اللي تتفق مع العقلية المتخلفة. لا، ليس كل ما يقرأ يستفاد منه. قد تقرأ ذلك في كتاب تفسير ايضا، فلا تظن ان كتب التفسير مقدسة، كتب التفسير غير مقدسة، فهي صناعة بشرية، صناعة بشرية في اكثرها. فما كان منها متفقا مع هدي القرآن الكريم وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وما لم يكن كذلك نبذناه ورفضناه ولا نأخذ به. فوسوس لهما الشيطان قال يا آدم، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. هذه الشجرة شجرة محركة للشهوة من أي نوع. بمجرد إن آدم وحواء أكلوا من الشجرة ابتدوا على طول تبدو لهما سوآتهما، فبدت نظرتهم تتجه إلى ذلك الجزء، وابتدأ الخجل والحياء، فابتدأ يخطفان عليهما من ورق الجنة، يخطفان يجيب ورق من الجنة ويخيطوه ويلبسوه، فبقى يقصوه يلزقوه ببعض ويلبسوه لداره في العورة التي ظهرت. من هنا نعلم أن إبليس عليه لعائن الله يخبث من وراء ابن آدم أو من وراء آدم نفسه وأولاده من بعده أن ينتهي فيه إلى الفضيحة، أن يعريهم. احب ان اقول لكم ان ابليس يبدو الان انه قد فرغ من مهمته تماما، فالكل قد تعرى. وابليس الان يعني ابو خالد ابليس يروح البلاد، يروح يعمل ايه؟ مهمته مقضيه واعماله منفذه، وترك لاتباعه الصغيرين يقوموا بالعمل، انما هو يتفرغ للاعمال الكبيره الان. اما البلاجات فقد انتهت، واما الشوارع فهي مليئه، والاتوبيسات والشركات والمؤسسات والمصالح وحتى البيوت، كل هذا تمام. وابليس مطمئن على ان مهمته تسير بنجاح، ولعل ابليس الان يضحك علينا لانه يعلم اننا ننفخ في رماد وان كلامنا لا معنى له ولا مبرر، بدليل ان الذين يمرون او يمررن ويسمعن كلامنا الان يبحثن علينا كثيرا ماذا يقول هؤلاء الناس المتخلفون الرجعيون المتزلفون؟ لا، والناس لا يحسون بأن الحياة تسير بخطى انفتاح، وهم يظنون أنهم يفهمون الحياة جيدا ويفهمون من أي كيف تعاش هذه الحياة وكيف يسير الناس فيها. ونحن لا نضحك أيضا، إن تضحكون تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه. في اختصار، فالشيطان مطمئن على شركته، وشركته كبيرة، شركته الآن كبيرة ومثقلة، وفيها عظماء الناس. والمحزن والمضحك والمبكي في آن واحد هو أن أتباع إبليس دائما هم علية القوم، علية القوم هم أتباع إبليس، يسيرون وراءه ويفرقون الكرامات له ويصفقون له ويشجعونه. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يحتفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. أنا مش قلت يا آدم، مش قلت يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ألم أقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قالا آدم وحواء، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والكلام عن توبة آدم كلام شرحناه من قبل، لكن يحسن أن نعود إليه بإشارة سريعة فنقول إن قضية استغفار آدم ما زالت مطروحة للمناقشة حتى اليوم. فمن قائل إن خطيئة آدم كما يسمونها أصبحت ملصقة بآدم، وأن آدم عليه السلام ما استطاع أن يتخلص بها وأنه تنجس. آدم تنجس، هكذا تقول بعض الديانات. وآدم لما تنجس تنجست ذريته من بعده جيلا ورأى جيل وقبيلا بعد قبيل، وآلاف السنين تمر والذرية الآدمية متنجسة، حتى شاء الله أن يرسل، هكذا يقولون، ابنه وحيده ليطلب تكفيرا عن خطيئة آدم. وفي المسألة لفت ومراوغة لا معنى له ولا مفهوم له، يخطئ آدم ثم يعاقب المسيح مثلا، ما الذي بناه المسيح؟ كيف يخطئ الإنسان ويتحمل المسؤولية إنسان آخر؟ وآسف إذا كنت أستعمل لفظ إنسان آخر، فهو إله وليس بإنسان كما يقولون. كيف يكون هذا؟ والأسطورة طويلة ووقائعها طويلة، ولا يهمنا في قليل ولا كثير أن ندرس هذه الأسطورة، لكن الذي يهمنا هو أن ندرس القرآن وننظر كيف أجاب على هذه القصة. فعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. لو أن الأمور معقدة هذا التعقيد، وأن كل إنسان يخطئ يتنجس، لكانت كارثة. لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم طبيعة الإنسان وأنه يخطئ، ثم إن ربنا الذي يعلم طبيعة الإنسان ويعلم أنه يخطئ يعطيه الفرصة ليتوب، وإذا تاب تاب الله عليه. مسألة بسيطة وموجودة في الإسلام ومشروعة، وهي عقلية ومنطقية وطبيعية وواقعية وغيرها عبث. آدم عصى وأكل من الشجرة ثم تاب، فتاب الله سبحانه وتعالى عليه، والتوبة لم تكن لآدم وحده، وإنما ما زالت التوبة هدية من الله وهبة من الله إلى الجنس البشري كله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال: والله لو لم تذنبوا لأمسك الله أن يذهب بكم ويأتي بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فآدم تاب فتاب الله عليه. هذا تاريخ يتحدث عن خطيئة آدم، أو ما يسمونه خطيئة آدم بهذا الشكل الحلزوني. وفريق آخر يقول إن آدم لما أخطأ وأكل من الشجرة ما فيش حد أحسن من حد، إذا كنت بتقول المسيح لا ده محمد. فأدخلوا شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم في المعترك، وقالوا ان ادم لما اكل من الشجره دعا الله بمحمد وقال له يا رب ده حق محمد يسرني. فقال له يا ادم ما من ادراك بمحمد؟ كان الله لا يعلم. ايه عرفت منين؟ قال له لازم انا نظرت فاذا مكتوب على ساق العرش لا اله الا الله محمد رسول الله. فعلمت ان هذا الاسم الذي اضفته لاسمك واحد الاسماء اليك فدعوتك به. فقال له يا ادم اما وقد دعوتني لمحمد فقد غفرت لك. يا ادم لو تشفعت لي لمحمد في اهل الارض السماوات والارض جميعا لغفرت لهم. يا ادم لولا محمد لما خلقتك ولا خلقت السماوات والارض جميعا. ايه يعني؟ ايه الكلام ده؟ ليه عملت كده؟ وجبت الكلام ده منين؟ والعجيب اللي انا بلاحظه انه كلما كان الحديث كذبا جدا كلما شاع جدا. يعني ليس في الذين يجلسون بين يدي الان احد لا يحفظ هذا الحديث. هذا الكلام بيتحفظ بسرعه، الكلام الفارغ بيتحفظ بسرعه، الكلام الجيد والسليم لا يحفظ ويجهله كثير من الناس. يعني مثلا الناس حافظه الكلام وحفظ مثلا اول ما خلق الله خلق نور نبيك يا جابر ثم قبض قبضه من نوره فقال يا كوني محمد ثم خلق بنا كل شيء. محفوظ يقول حفظه رغم انه كذب كذب يقول خير. وبعدين واحد ثاني بيقول لك عبدي اطيعني تكون ربانيا تقول للشرك فيكون. اشياء سمجه وسخيفه وليس في دين الله بشيء ويحفظها الناس جيلا وراء جيل. والغريبه نقعد نقول النهارده مش صحيحه اللي ده الواحد يقولها لك. ما في بقول من مش صحيح، كل واحد ترجع يقوله. ما تقولش هذا كلام ليس من دين الله وليس منقولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هو من دينه سبحانه وتعالى. هذا روايته، هذه روايته. آدم معروف القرآن. لو أن هذه الحادثة حدثت وأن آدم قال يا رب بحق محمد، قال ومن أدراك بمحمد إلى آخر الحديثة، لو أن هذا موجودا لكان أولى بذكره القرآن، لأن الخبر هام جدا، أهم خبر هو هذا الخبر. يبقى كان يذكر في القرآن، فبدلا من أن يقول الله سبحانه وتعالى قال ربنا ظلمنا انفسنا، حكايه استغفار ادم الكلمات اللي قالها ادم، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. ايه الكلمات؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لو في الحدوثه الاخرى تنتقرها، لكن ربنا ذكر الكلمات التي قالها ادم فلا نزيد عليها شيئا من عند انفسنا. ليه؟ يعني احنا ما كناش ناس. ربنا قال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. وان هذه الاخبار من انباء الغيب، تلك من انباء الغيب يوحيها اليك، ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا. هذه اخبار الغيب وما كان الرسول يعلمها. واذا كان الرسول يعلمها نعلمها نحن؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا. تقبل الله سبحانه وتعالى استغفار ادم، استغفار ادم متقبل من الله سبحانه وتعالى. فعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وادم هو ادم المعروف لنا، لان هناك طائفه استخفت دمها وطلعت جديده، واحنا الطرق كل يوم بتطلع طريقه جديده طالعه. شغلتي ان ادم ده مش ادم ده. ايه يا ناس؟ ايه الموضوع؟ الناس عاوزين بالضبط فرقه جديده، صاحبها مطلع الكتاب اسمه العصمه للرسل وورثتهم النذر وقاعد شايل دنيا على دماغه عقده وزعلان. ازاي ادم عصى؟ لا ما عصاش. وانت مالك؟ انا مالك قوي. انت مالك وحش؟ رب موسى عصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الطرق كتير والفرق كتير، ولو مسكناها واحده واحده مش هنخلص ابدا. مش هنخلص، ولو كان عما واحدا لاحتملته، ولكنه ام وثان وثالث. هتقابل مين ولا مين؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. اهدفوا بعضكم لبعض العدو. من ابليس والبشر؟ العداوه مستحكمه بين ابليس والبشر لكن من طرف واحد. ابليس انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، نازل فينا بس، واحنا مستسلمين مسلمين، مفيش واحد منا بينصب العداوة الجادة لابليس، ما وجدناش. يعني في، هل تصدق ان في جمعيات من اصدقاء ابليس؟ جمعيات فعلا، جمعيات اصدقاء ابليس ويدافع فعلا، جمعيات فعلا اصدقاء ابليس. لا مش عندك هنا، انا هتيجي يا بعضهم اصدقاء ابليس، بس دول يعني دول هم اعلنوها صراحة، انما هنا بكره هو الرجل وكلهم اصدقاء ابليس، بس دول الجمعيه على اصدقاء ابليس، ودول اعلنوا انفسهم انهم بيدافعوا عن ابليس. انا عاوز كده جمعيه كده تقوم كده بعداوه ابليس وتبتدي كده تنصب المتاريخ في العقول والتحصينات والتكتيكات والتكميلات مش عارف لاخر الالفاظ دي، تعمل معركه كده مع ابليس وتشوف مداخله والثغور التي يدخل بنا على الانسان فتحصنها وتزعمها. ليس البشر يدركون ان ابليس لهم عدو كما قال الله تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. تبتدوا عدو كده وعدو بحماس مش برخاوة طبع وبدلال، لا بقوة، عادوا ابليس بقوة لعلكم تنتصرون عليه. قال اهدفوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. مش دائم، ليس ما انتم فيه دائم، لا املاككم دائمة ولا انتم دائمون، انتم واملاككم زائبون زائمون والى الله صائرون ترجعون. ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وللحديث بقية في الاسبوع القادم ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله ورحمه.